الأندلس وصخرة السقوط تنحدر بقوة من قمة العزة إلى سفح الذلة والهوان، آخذة في طريقها كل أشكال التماسك والوحدة التي كانت تنعم بها الأندلس قبل هذا العصر، عصر ملوك الطوائف الهزيل. في منتصف القرن السابع الهجري تتعرض الأندلس لمحنة جديدة، إنها محنة سقوط بلنسية.
الواقف في بلنسية اليوم لا يجد إلا مدينة أوروبية حديثة ضاعت كثير من معالمها الأندلسية القديمة، إلا ما تبقى من شيء من حماماتها العربية التي كانت ترمز إلى الطهارة والنظافة والجمال الذي كان يتمتع به الأندلسيون إبان الحكم الإسلامي. بلنسية كانت تعد من أعظم حواضر الإسلام، وهي مدينة تقع على البحر المتوسط على بعد ما يقرب من 450 كيلو من مدريد. كانت في يوم من الأيام تمثل مدينة الفكر والثقافة والحضارة للدولة الإسلامية، وظلت كذلك حتى سقوطها. لا شك أن بلنسية بحاجة إلى من يرصد تاريخها ويعرف الناس بما كانت عليه، لا سيما بعد سقوط عصر الخلافة وبداية عصر الطوائف. كيف كان أمر بلنسية أيام حكم الطوائف؟
سقوط العامريين أو تراجع العامريين أفسح المجال إلى ما يعرف بثورة في الأندلس، ثورة البربر الأولى أو عصر ملوك الطوائف أو الأول، وبالتالي فهناك فتنة معينة، هناك ما نسميه قد نسميه بحرب أهلية قامت في الأندلس، وبالتالي هذا زعزع من رمزية الخلافة والوجود الخلافة والحكم المركزي الذي كان العاصمة هي قرطبة.
ابن حزم تكلم قال هؤلاء حكام الطوائف مستعدين يدخلوا حتى في دين النصارى من أجل الملك ومن أجل الدنيا ومن أجل، يعني حدث ما لم يحدث في تاريخ البشرية على قوله.
الحكام للأسف الشديد كانوا يتفقون مع النصارى مع ألفونس من أجل بيع بلاد الإسلامية إلى النصارى، يعني يذهب إلى ألفونس يتفق معه يقول له إن حميتني من فلان المسلم أنا أكون معك في المعركة ضده، إن كذا ثم بعد أن ينتهي من فلان هذا يدور نصراني ويأخذ بلاده.
البأس الكبير هو لما تحول ملوك الطوائف إلى مرحلة من الاقتتال فيما بينهم، وأفظع من ذلك هو الاستعانة بالنصارى على بعضهم.
وكان في نفس الوقت الشعراء والأدباء اللي يزينون للحكام والملوك الطوائف إن أفعالهم هذه هي الحكمة وهذا هو العقل وهذا هو الرشد وهذه هي السياسة، إنك تتحالف وإنك تعطي القلاع وتعطي الحصون من أجل الحفاظ على الملك.
وأيضا يعني ضاع وبدد جهد كبير في التناطح بين ملوك الطوائف، كل منهم يريد أن يمتد على حساب الآخر، ونسوا جميعا النصارى بل وتنازلوا للنصارى عن بعض المقاطعات والقرى وكذا والحصون من أجل أن يمكنوهم من أن ينالوا من أرض إخوانهم. هذه مطاهد سياسية معروفة في عصور الطوائف كلها في القديم وفي الحديث.
طبعا هناك أهواء متعددة، عصبيات متعددة من عرب وبربر ومولدين وبقايا الإسبان إلى غير ذلك، فإذا تضارب هذه المصالح والأهواء والنوازع إذا أدى إلى ما أدى إليه من فتنة واضطراب للوضع.
بلنسية، تلك الحاضرة التي كانت أعظم حواضر الأندلس، كانت بلنسية التي تقع على البحر المتوسط قد تعرضت لثورة جامحة جعلت ملك الأراغون يتطلع إليها راغبا في إسقاطها تحت ملكه.
بلنسية منذ فتحها في أيام طارق بن زياد في سنة 93 من الهجرة كانت تعد من أهم المدن الأندلسية. وقوعها على البحر المتوسط وكثرة زروعها ونخيلها وبساتينها وقمحها جعلها من المدن المهمة ومن أشهر الموانئ التي كانت تعتمد عليها الدول التي تعاقبت على حكم الأندلس. أضف على ذلك كانت أيضا محلا للفكر والثقافة، فهي مدينة مهمة جدا، ولذلك كانت مطمعا لغير المسلمين بعد سقوط عصر الخلافة وبداية حكم الطوائف.
من دخوله الأندلس رجع من المشرق سنة 40 و400، توفي سنة 74 و400، يعني بقي ثلث قرن يدور على العلماء، يدور على الحكام والرؤساء، يعظهم، يذكرهم، ينبههم، وكأنه يرى مصير ما آلت إليه الأندلس.
الشعراء تكلموا، الأدباء تكلموا، الفقهاء سعوا، وابن وليد بن الماجي كان يقال أنه ثقيل الظل على الأمراء لأنه كان يذهب إليهم وكان يعظهم من أجل أن يتحدوا.
كان الحكام يستقبلونه، في الظاهر يكرمونه ويظهرون له التأنيس والتقريب، وهم في الباطن يستجهلون نزعته ويستثقلون طلعته ويستبردون وجهته.
ملوك الطوائف كان رجعوا لخياناتهم ولمشاكلهم القديمة، والشعب تمرد عليهم لأن ضعفت هيبتهم أمام شعوبهم، وأحبوا يوسف بن تشفين، وفقهاء الأندلس وفقهاء المغرب رأوا نتيجة الخيانات اللي قام بها ملوك الطوائف إن على يوسف بن تشفين يضم كل الأندلس وتكون تابعة لدولة المرابطين.
لكن الله تبارك وتعالى لم يذهب جهوده هباء كلها، فأثمرت بعد موته رحمه الله بسنة أو نحوها عن معركة جليلة عظيمة، معركة هائلة جرت في الأندلس وهي معركة الزلاقة.
وكان النصارى الذين يريدون أن يستعيدوا الأندلس يتربصون، فوجدوا فرصة مواتية باستعانة هؤلاء على بعضهم، فبدأت تتهاوى حصون الأندلس لأن الجائزة التي كانوا يقدم هؤلاء الملوك سواء في إشبيلية أو في قرطبة هي أن يتنازلوا عن جزء من بلاد الأندلس لصالح النصارى مقابل أن يتوسع الواحد منهم على مملكة الآخر.
وإليه بعد الله تعالى أي إلى أبي الوليد الباجي يرجع الفضل الكبير في تذكير الحكام وتخويفهم من مغبة اتباع النصارى.
وكانت أعظم شخصية في أيام حكم الطوائف في بلنسية في تلك الفترة هو العالم ابن جحاف. القاضي ابن جحاف كان يعد رمزا من رموز بلنسية، فلم يكن صاحب علم فقط، بل جمع مع العلم جاها ومنصبا وغنا وثراء، ولذلك كان محط أنظار الناس وكانوا يرجعون إليه في المصيبة التي حلت بهم في ذلك الوقت. أحس ملك أراغون بأن القاضي ابن جحاف سيحرك الجموع ضده وسيحاول أن يستعين بالمرابطين لإنقاذ فالنسيا،
فاستفتى يوسف بن تشفين العلماء وهو الذي لم يكن يقطع أمرا دون مشورة الفقهاء حتى سميت دولة المرابطين دولة الفقهاء. وممن استفتى يوسف بن تشفين؟ استفتى شيخ الإسلام آنذاك صاحب المستصفى وصاحب الإحياء يعني الشيخ الإسلام أبو حامد الغزالي.
استنجد العلماء والقضاة وأمراء الأندلس بيوسف بن تشفين، فجاءت المعركة الخالدة والمعركة التاريخية العظيمة معركة الزلاقة في عام 479 بعد سقوط قليطلة بعام.
فالنسية لؤلؤة الشرق الأندلسي، أو كما قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان، هي مدينة التراب، وهي تختلف كثيرا عن بقية المدن الأندلسية، ويطلق على السهل الساحلي الذي تقع فيه حديقة إسبانيا، وقد كانت بلنسية أكبر العواصم التجارية والزراعية والعلمية منذ أيام الفتح الإسلامي للأندلس.
حسمها بعض الذين كانوا مواليا للدولة العامرية للمنصور بن أبي عامر، ثم استردوا حكمها بعد ذلك. لكن منذ دخول القرن الخامس الميلادي بدأ في بلنسية عهد جديد مرير، هو بداية العدد التنازلي لسقوط بلنسية.
رغم الخطر الذي أحاط ببلنسية، رغم أن السقوط كان باديا لكل حكام الأندلس، ورغم أطماع الملك الأراغوني، إلا أن كل ملك ضعيف في مملكته راح ينشغل بكرسي ملكه تاركا جزءا من ملك المسلمين في الأندلس يسقط دون معونة، بل تحالفوا مع أعدائهم على إخوانهم ملوك الممالك الإسلامية الضعيفة.
في حدود سنة 485 قام ملك أراغون بمحاصرة بلنسية، وكانت بلنسية في ذلك الوقت كما أشرنا يحكمها بعض موالي المنصور بن أبي عامر، فلم يستطع أحد منهم أن ينقذ بلنسية. بلنسية محاصرة والناس في ضيق وكرب شديدين، ومن يحكم بلنسية في أيام حكم الطوائف عاجزين عن حماية هذه المدينة، ماذا يصنع الناس؟ لم يجد أهل بلنسية إلا أن يرجعوا إلى العلماء، إلى أهل الشأن والجاه والقدر.
كان للعلماء في كل عصور الحكم الإسلامي بالأندلس دور، وفي حالة السقوط يهرع إليهم العامة ليحتموا بقوتهم الدينية. وكان في الأندلس عالم جليل هو القاضي الشجاع، قاضي الأندلس.
فأرسل إليه رسالة يطلب منه أن يسلم المدينة على أن يعطيه الأمان له شخصيا ولمن معه، على أن يخرج بماله وأن لا يتعرض إلى أحد من الناس المقيمين بها. لكن القاضي ابن جحاف رفض هذا كله وأصر على المقاومة الشديدة، وجعل الناس يهبون جميعا للجهاد في سبيل الله لمقاومة هذا الاحتلال الأراغوني.
الغريب من سائر أندلسيين أنهم كانوا يعيشون ويعرفون أن أخوانهم محاصرون ويأكلون الكلاب والقطط والفئران، بل من مات منهم يأكلونه، بل كان واحد منهم يقتل أخاه من أجل يأكله، الجوع الشديد اضطرار، وكانوا ينادون على الطبيب يقول في بيتنا مريض وليس في بيت مريض، فدخل الطبيب البيت قتلوه وأكلوه. كان حصار هائل. أين أهل الأندلس؟ كيف ما ثاروا على حكامهم؟ كيف ما طالبوا بإيصال المعونات وفك الحصار؟ أنا متعجب.
لم تصمد بلنسية كثيرا، ولم يستطع القاضي أبو أحمد جعفر ابن جحاف أن يمسك بزمام الأمور كثيرا. لا يملكون عددا ولا عددا، لا يملكون نصرة من أحد، فوضعوا أمرهم إلى الله عز وجل. اشتد الحصار على الناس، ضاق بهم الكرب وعمهم الخطب، أكلوا الجيف والكلاب، لم يجدوا شيئا يقوموا به. حينئذ وبعد سنتين من هذا الحصار، منذ سنة 485 إلى 487، رأى القاضي ابن جحاف أنه من المهم أن يحمي الناس ويحفظهم من الهلاك وأن يسلم المدينة.
جمع القاضي ابن جحاف الناس حوله وصمد صمودا كبيرا، وقاوم الإغراء تارة والمساومة تارة أخرى والتهديد الدائم، فظل صامدا ومعه أهل المملكة إلى أن خارت قواه وخاف على أهل المملكة من الهلاك.
دخل لودريق حاكم أراغون مدينة بلنسية، كان أول ما بحث يبحث عن هذا القاضي العظيم، يبحث عن هذا الشيخ الجليل، هذا الذي استطاع أن يصمد وهو لا يملك شيئا أكثر من سنتين، لم يجد معينا، لم يجد سببا من أسباب الدنيا، لكنه مع ذلك صمد. دخل لذريق مدينة بلنسية وكان قد أعطى أهلها الأمان أن يحفظهم وأن لا يتعرض إلى أحد منهم، أن يترك مساجدهم كما هي. دخل مدينة بلنسية وسأل عن القاضي ابن جحاف، برز إليه القاضي ابن جحاف فأخذه ملك لذريق وأوقد نارا عظيمة في رحبة المدينة، ما زال المكان معروفا إلى اليوم، يقال له رحبة القاضي أو رحبة ابن جحاف عند كنيسة سانتا كاثالينا. قام في هذا المكان لذريق وأراد أن يحرق ابن جحاف ونساءه وأطفاله، إلا أن الناس ومن كان معه قالوا اترك الأطفال اترك النساء، فحرق القاضي ابن جحاف في هذا المكان في رحبة القاضي، وهذا دليل ماثل وسيبقى كذلك على صدع العلماء بالحق وثباتهم ونصرتهم لدين الله.
سقطت بلنسية وسقط القاضي ومن معه من المدافعين، فماذا فعل النصارى بالمدينة وأهلها؟ بل ماذا فعلوا بقاضيها ومساجدها؟
دخل لذريق مدينة بلنسية وحول جامعها إلى كنيسة، ونقض عهد الأمان الذي أخذه على الناس، ولم يترك شيئا يدل على التزامه بهذا العهد، فلم يحفظ لهم دينا ولم يحفظ لهم فكرا ولم يحفظ لهم عملا، وغادر كثير من المسلمين بلنسية لاحقين ببعض المدائن الجنوبية. القاضي ابن جحاف يمثل لنا صورة مهمة للعلماء الثابتين على الحق، القاضي ابن جحاف يمثل لنا صورة كريمة لأولئك الذين يتصلون بالجماهير. الناس في وقت محنة بلنسية بحاجة إلى من ينقذهم من هذه المصيبة العظيمة، بحاجة إلى من يوجههم، إلى من يحثهم على الجهاد، بحاجة إلى من يؤاسيهم. فالعالم إذا كان بعيدا عن آلام الناس وآمالهم فإنه لن يكون محل ثقة أحد منهم.
أحرق القاضي ابن جحاف، القاضي العالم المجاهد المدافع عن الأرض والناس والعقيدة، وطال الظلم كل شيء فدمرت البيوت والمساجد، وقتل الناس وحول ما بقي من المساجد إلى كنائس، ما زالت حتى الآن شاهدة على ظلم الإنسان للإنسان.
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينزف النفس أو ينزف النفس، مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا.
في فترة ملوك الطوائف والتحلل اللي صار في المغرب والترف والاختلاف والنزاعات السياسية وضعف الولاء والبراء والانتصار بالنصارى في الأندلس، كان قوة ناشئة أخرى على العقيدة الصحيحة، تملك رؤية، تملك مشروع، تجمع في هذه القبائل على كتاب الله، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان في زعامة روحية وفي زعامة سياسية، بعدين جاءت الزعامة العسكرية وكانت تملك رؤية فكرية. طبعا الرؤية والمرجعية كانت مذهب الإمام مالك، أيضا هو اللي تصل منا القوانين واللوائح والتوجيهات لتلك الشعوب في تلك المرحلة. يبقى حالة سقوط في الأندلس وحالة نمو في المغرب، في قبائل المغرب، مثل ما حدث في سقوط بغداد 656، حالة سقوط والمشروع المغولي أسقط بغداد، لكن كان في حالة نهوض في مصر. أيام المماليك والعز بن عبد السلام وسيف الدين قطز، واستطاع سيف الدين قطز والعز بن عبد السلام في تلك المرحلة يربوا الشعب المصري. وأيضا الفلول اللي هربت من بغداد استوعبتها الدولة في مصر، واللي هربت أيضا من دمشق ومن حلب أمام المشروع المغولي. وبعدها بسنتين حقق المسلمين انتصار كبير في عين جالوت، يبقى ضعف في بغداد وقوة في مصر ناشئة من جديد، ضعف في الأندلس وقوة ناشئة أيضا في المغرب جديدة تمثلت فيما بعد بما يعرف بدولة المرابطين.
أغلق هذا الباب باب فالنسيا، وطويت صفحتها كما طويت صفحة غيرها من المدائن الإسلامية. بعدما يقرب من سنتين استطاع المرابطون أن ينقذوا فالنسيا من لودريق حاكم أراغون.
الفترة ما بين 422 إلى 484 اللي هو سقوط الممالك، في تلك المرحلة كانت حركة المرابطين تنشأ ومرت بمعرفة مرحلة التعريف بالدين ومرحلة التكوين اختيار القيادات والتنظيم ومرحلة التنفيذ اللي هي مرحلة الجهاد، ثم مرحلة التمكين فيما بعد، وهيمنت على المغرب الأقصى من شرقه ومن غربه ومن جنوبه، بل أرسلوا حتى جيوش للدعوة إلى الله وللجهاد في سبيل الله في أفريقيا، بل مثل استشهد مثل أبو بكر ابن عمر قائد عظيم من قوات المرابطين وهو في جهادة في أفريقيا.
لكن بعد المرابطين حكم الموحدون، وفي سنة 626 حكم رجل من الموحدين يقال له أبو زيد بن عبد الله. أبو زيد بن عبد الله لضعف حكمه وعدم استطاعته على سياسة الأمور ولطمعه في الدنيا قام بعقد معاهدة مع ملك أراغون: سأسلمك ما شئت من الحصون الأندلسية، سأسلمك ما شئت من المدائن التي تتبع فالنسيا، لكن اجعل لي حكم فالنسيا، لأنه لم يستطع أن يحكمها في ذلك الوقت. وفعلا كان له ما أراد ابتداء، لكن نقض العهد كما نقض سابقه، وفي سنة 636 طويت الصفحة نهائيا من فالنسيا، فلم يبقى إلا ما نرى من ذكر لها وبعض آثارها التي تحكي أنها هنا كان جماعة من المسلمين.
انطفأت شعلة النور التي كانت تضيء شرق الأندلس، وسقطت فالنسيا التي كانت مشعلا يعلم ويهدي، وبسقوطها تصدع للمسلمين بالأندلس جدار كان حاميها، فغابت شمس من شموس الأندلس التي أشرقت عليها دهرا طويلا.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني.